الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعن دائما على أعدائنا أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميعا المسلمين. ما زال البحث في واحد من المكروهات للمرأة الحائض، وهي كراهة وطئها بعد انقطاع الدم وقبل الوصف. وقد ذكرنا فيما تقدم أن هناك روايات تنهى عن الوطئ قبل الوصف، ولكن في قبال هذه الروايات الناهية التي ظاهرها حرمة، هناك روايات تجيز ذلك، والروايات التي تجيز ذلك معتضدة ومؤيدة بأمور أخرى كالشهرة والآصل ووصل بنا الكلام إلى الآية الكريمة التي فيها قراءتان، قراءة التخفيف وقراءة التجديد، وهي قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهر، على قراءة التخفيف، ولا تقربوهن حتى يطهر. وأنهينا الكلام عن كيفية الاستدلال بالآية الكريمة على قراءة التخفيف، واضح إن شاء الله. بالنسبة لقراءة التجديد، صاغ السيد الشارع بطريقة الإشكال، أنه أنتم بينتم أن الآية الكريمة على قراءة التخفيف نعم تفيد بمجموعة من التوجيهات، بمجموعة من التوجيهات ذكرناها في الدرس السابق، أنها تفيد جواز المقاربة بمجرد حصول انقطاع الدم، بمجرد انقطاع الدم، لأنه قال حتى يطهر. والإشكال صاغه بهذه الطريقة، أنه هذا البيان اللي بينتوه بالآية الكريمة ينافيه أو تنافيه قراءة التجديد، يعني أنه عندنا قراءة أخرى للآية الكريمة وهي قوله تعالى: ولا تقربهن حتى يتطهرن. ما معناه يعني أن القراءة هي حتى يتطهر، وهي واضحة فيه أنه لا بد بعد انقطاع الدم لا بد أن تتطهر المرأة. ومعنى ذلك السيد قال هذا دعوة تنافي أو منافاة قراءة التجديد لقراءة التخفيف واستفادة الجواز بمجرد انقطاع الدم، هذا مردود بواحد من وجهين. الوجه الأول أنه نقدر نحمل قراءة التشديد على المجاز، أنه استعملنا يطهرنا المشددة وأراد بذلك يطهرنا، يعني استعمل فعل في فعل أو في فعله مجازا، ومثل هكذا مجاز هو مجاز شائع. تبقى موضوع القرينة، قرينة صارفة للمعنى لللفظ عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، القرينة الصارفة وما ذكرناه من روايات ومؤيدات القول بالجواز، هذه كلها تصلح لأن تكون قرائن منفصلة، قرينة مو شرط أن تكون قرينة متصلة، قرائن منفصلة على أن المراد من يطهرنا هو المراد منه مجرد انقطاع الدم وعدم اشتراط الغسل. هذا الوجه الأول، وإن كان فيه تأمل من جهة أنه لا موجب لمثل هكذا مجال، والقرائن المنفصلة بعضها قد يكون بعيد عهد من زمن نزول الآية إلى آخره. المهم أكو مناقشة ذلك، لأنه الغريب أن السيد حتى في هذا الموضوع لم يأمر بالتأمل أبدا. المهم الأمر الثاني الذي ليرفع هذا التنافي بين قراءة التشديد وقراءة التخفيف هو أن إضافة الغسل لانقطاع الدم في معنى طهارة المرأة الحائض، يعني عادة أنه المرأة الطاهرة المرأة الحائض من ينقطع دمها هذا معنى من معاني شنو؟ معنى من معاني الطهر، طهرت يعني انقطع دمها. أضيف إليها شرعا أضيف إليها الاغتسال أنها تغتسل بعد انقطاع الدم، فصار عندنا معنيين للطهر، معنى بسيط اللي هو مجرد انقطاع الدم، ومعنى مركب شرعي اللي هو انقطاع الدم زائدا الاغتسال. واضح إن شاء الله. هناك في بحث الحقيقة الشرعية، في بحث الأصول لهذا المعنى مر علينا سابقا، هو أن الألفاظ الشرعية موضوعة لمعانيها اللغوية. هل هناك دليل على أنها أو أن الشارع نقلها أو ثبتت هذه الألفاظ للمعاني الشرعية الجديدة؟ يعني مثلا لفظ الصلاة العرب واضعي لمطلق الدعاء، من أجل الشرع صار لفظ الصلاة يدل على هذه الأركان المخصوصة. لكن السؤال، يعني احنا الآن بوقتنا بنقول صلي يعني نقول نصلي هذه الصلاة، تكبيرة إحرام، نية وتكبيرة إحرام وقراءة وسجود وركوع إلى آخره. هذا لفظ الصلاة هل وصل إلى المعنى الجديد بوضع من النبي صلى الله عليه وآله؟ يعني عندنا وقت محدد نقدر، أو دليل يقول بأنه النبي صلى الله عليه أو الأئمة إنما صرحوا بنقل هذه الألفاظ من معانيها اللغوية للمعاني الجديدة، بحيث صارت حقائق شرعية في المعاني بعد أن كانت شنو؟ مجاز، لأنه أصلا لفظ الصلاة للدعاء استعملوه مجاز بالأركان المخصوصة، ثم مجاز. هل وصل إلى مستوى أنه حقيقة شرعية في المعنى الجديد؟ هذا البحث أصولي. هناك ما عندهم دليل على ثبوت، المشهور أنه لم يثبت أو لا يوجد دليل على ثبوت الحقيقة الشرعية. فكذلك بالنسبة للفظ الطهر، الطهر في اللغة انقطاع الدم بالنسبة للمرأة الحائض، المعنى الشرعي أضاف للاغتسال أنه ينقطع الدم ثم تغتسل، هذا معنى شرعي ماشي. لكن هل هناك دليل على أن لفظ الطهر وصل إلى مرتبة الحقيقة الشرعية في ذلك الوقت، بحيث أنه بالآية الكريمة استعمل في هذا المعنى الحقيقي الجديد؟ حقيقة يقول ما، بما أنه بحث الحقيقة الشرعية مو ثابت، فإذا لفظ التطهر ما عندنا دليل على أنه يراد بالمعنى الجديد اللي هو انقطاع الدم زائدا الاغتسال، وإنما لابد أن يحمل على انقطاع الدم فقط. فإذا حملة على المعنى اللغوي لابد منه، وحملة على المعنى الشرعي الجديد لا دليل عليه. السيد في ذلك إيش قال؟ قال نعم، بعض الروايات ذكرت أنه لزوم، أنه إذا أراد الزوج أن يقارب المرأة بعد انقطاع الدم وقبل الغسل، ذكرت أنه يجب يستحب، هسه مو كلامنا بالوجوب أو الاستحباب، أنه ألزمت الزوج أو الزوجة، الزوج إذا أراد أن يقارب لابد أن يقارب بعد انقطاع الدم وغسل الفرج، غسل موضع الدم حينئذ واضح. فإذا هذا المقدار يقول كأنه احنا الروايات الذكرى، اما قضيه الغسل والمعنى الجديد المتشرع لا دليل على هذا. فراح بعدين راح يقف عند روايات أو مطلب غسل الفرج، إن هل هو واجب هل هو جائز، يذكر أن هذا قال إذن. قال ولا ينافيه القراءة بالتشديد لواحد من سببه، إما كذا أولا ذكرنا، وثانيا وإما لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية في التطهير في معنى المتشرع اللي هو منه القطاع الدم زائدا الغسل، يقول ما كتب لعدم هذا المعنى مثابت لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية في المعنى الجديد اللي هو التطهير في معنى المتشرع اللي هو المعنى المركب. نعم فلا بد من حمله على من على معنى على المعنى اللغوي اللي هو مجرد انقطاع الدم. قال أي الاغتسال فيحتمل إرادة المعنى اللغوي. زين يا بزين هذه التاء جابها ويطع التشديد هذا جابه شنو؟ يقول هذا إشارة إلى غسل الفرج اللي مذكور بالروايات، ويكون فيحتمل إرادة المعنى اللغوي ويكون منه ويكون التشديد يعني تشديد يطهرنا إشارة إلى غسل الفرج كما يعرب عنه الصحيح بالروايات. نعم موجود غسل الفرج، فإذا خافوا تسألونه أنه ليش عبر ما قال يطهرنا وحملوا على رواية التخفيف، إذا ثبتت رواية التشديد نقول هذه الشدة الزائدة الشدة الزائدة التشديد إشارة إلى لزوم غسل الفرج كما يعرب عنه الصحيح في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها. قال إذا أصاب زوجها شبق إذا أصاب عفوا زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها إن شاء. الشبق يعني شنو؟ يعني قلنا أنه الرغبة الجنسية الحادة، بعض الرجال مثلا عند هذه الحالة يقول إذا انقطع الدم والزوج عنده عليكم السلام ورحمة الله والزوج عنده رغبة جنسية حادة شبق نعم وتغسل فرجها ويقاربها في هذه الآن. يقول ولذلك حكي عن البعض بل عن ظاهر الأكثر وجوب الغسل المذكور، يعني غسل الفرج هذا الذي اسمه بعضهم نسبه إلى الأكثر منه الفاضل توني في كشف اللثام. نعم صرح هذا المقطع من العبارة موجود بس خاف تراجعون، طبعا الهوامش هذه رقم الصفحات ترى مو دقيق، يعني حكاه عنهم في كشف اللثام هو كاتب الجزء الأول صفحة 97 مو 97 98، وبعد راح يجينا هم من لا يحضره الفقيه الهامش الخامس الجزء الأول صفحة 53 هم مو 53 يعني أعتقد بال يعني فوق 90 صفحة 90 تقريبا يروي ذلك.
الطبعات تختلف؟
لا مو نفس الطبعة، هو اللي ما أخذ من عندها نفسها بس أكو خلل بال. ولذا حكي عن ظاهر الأكثر وجوب الغسل المزبور اللي هو من غسل الفرج، لذلك قلت لك صاحب كشف اللثام صرح بأنه الأكثر ذهب إلى وجوب هذا الغسل. سيدنا أنت شو تقول بنسبة الوجوب غسل الفرج إلى الأكثر؟ يقول لا، إلا أن الآية لا تساعد عليه، الآية ما فيها لسان وجوب غسل الفرج ما فيها إلا ولا تقربوا منه حتى يتطهرن، لو نحمل على الغسل التام لو لا نحمل على قراءة التخفيف وعدم المنافاة، غسل الفرج مجرد غسل الفرج ما في الآية ما فيها دلالة لا تساعد على ذلك، إلا أن الآية لا تساعد عليه بل غايته الشرطية كما في كما عن صريح ابن زهرة في الغنية وطبعا هم في كشف اللثام يذكر هذا رأي ابن زهرة أيضا كذلك أنه الآية جعلته شرطا بل غايته الشرطية كما عن صريح ابن زهرة، مو أنه مو وجوب واجب مستقل وإنما بشرط أن تغسل الفرج شرط، مو أنه يد وإحنا بنقول واجب يعني واجب مستقل واجب مستقل غسل الفرج هذا لا يقول به السيد، يقول الآية لا تساعد عليه ثم أنه هو عبارة عن شرط في حد نفسه، مو واجب بالوجوب الاستقلالي. هسه هو طبعا راح يناقش حتى الشرطيه ناقش، وعن ظاهر التبيان والمجمع واحكام الراوندي توقف الجواز، هذا رجع الاصل المطلب الان، جواز وطء الرجل قبل الغسل توقف الجواز على احد الامرين، منه غسل الفرج ومن الوضوء. هذا شنو راي؟ هذا راي اخر يقول انه يجوز ان يقارب الزوج زوجته الحائض بعد انقطاع الدين، لكن هذا الجواز متوقف على واحد، على امرين، اللي هنا غسل الفرج زائدا ان تتوضا. شنو الدليل على ذلك؟ لا دليل على ذلك ولا دليل عليه. هذا ولا دليل عليه تعليق السيد على راي الشيخ الطوسي في التبيان والمجمع واحكام الراوندي، هذه كلها كتب تفاسير. يعني التبيان مال الشيخ الطوسي تفسير، مجمع البيان مجمع ايضا، احكام الراوندي ايضا تفسير لايات الاحكام. من 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 واقعا من يعني من اكثر الكتب القيمة يعني صراحة في هذا الباب، هو وكتاب المقداد السيوري ايضا لا يقل عنه شيء. وعن صريح التحرير والمنتهى العلامة بعد، والمعتبر للمحقق والذكرى للشهيد والبيان استحبابه، استحباب غسل الفرج. سيد الآن سيدنا انت شنو شو تقول؟ ما هو الرأي الذي تستقربه من هذا؟ انه الآن الحديث ما نتحول، يتحول الى انه حكم غسل الفرج، ما هو؟ قال عندنا الرأي الاول اللي نسبه صاحب كشف اللثام الى الاكثر هو القول بالوجوب. بعد لابن زهرة أنه شرط، بالنسبة للتبيان والمجمع المفسرون في هذه الكتب الثلاثة جعلوه شنو؟ جعلوه هو جواز متوقف على غسل الفرج زائدا الوضوء، قال لا دليل عليه. الآن الرأي الأخير اللي هو ماذا؟ أنه غسل الفرج أمر مستحب، يقول ليس ببعيد، هو هذا يستقرب هذا الرأي. قال وهو غير بعيد للأصل أصالة عدم الوجوب، وخلو أكثر الأخبار المجوزة الواردة في الظاهر في مقام الحاجة عن شو يقول؟ يقول أكثر الأخبار المجوزة الواردة في الظاهر في المقام، في مقام أنه المرأة ماذا تصنع وكيف يجوز للزوج مقاربة زوجته بعد انقطاع الدين، خالية عنه. فلو كان واجبين أو كذا أو شرطا لماذا لما خلت روايات المتعلقة بالمقام عنه؟ فلو وجب الغسل، غسل الفرج أو اشترطين لزم تأخير البيان عن وقتها. تأخير البيان ممنوع بالنسبة إلى الحديث، إلا أن الأحوط مراعاته، فإذا يحملها عليهم هذا غسل الفرج على الاستحباب. فإذا الآن السيد يقول إذا انقطع الدم استحب للمرأة أن تغسل فرجها إذا أراد الزوج أن يقاربها. الآن صاحب من لا يحضره الفقيه الشيخ الصدوق رحمه الله نفسه الزكية قال أنه إحنا لا نستثني فقط الروايات، استثنت فقط الزوج اللي عنده حالة شبق، اللي عنده رغبة جنسية حادة ما يقدر يتحمل. هذا أمره الإمام أن المرأة تغسل فرجها فقط ويقاربها، أما غير هذا فممنوع أن يقارب زوجته، مو مكروه، ممنوع أن يقارب زوجته قبل الاغتسال، فمنع. السيد يقول لا، هذا قول الصدوق في الفقيه شاذ. قال وقول الفقيه بالمنع فيما عدا الشباق يجوز، بالشبق الروايات جوزت، فهو يقول نعم إذا كان شبقين ما في مشكلة تغسل موضع الدم ويقاربها، أما في غيره فممنوع. يعني تمسك بما نتمسك بس بروايات النهي اللي هي الرواية الأولى اللي قال للنهي عنه في بعض، فلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال لا، حتى تغتسل نهي. الشيخ الصدوق يتمسك بهذه الرواية. أبو مو روايات الجواز ما قال فقط الرواية استثنت الشبر، أنا أيضا أستثني هذا هذه الحالة. وقول الفقيه بالمنع فيما عدا الشباب شاذ. ليش؟ يقول لأن الصحيح الدال عليه قياسا بالروايات المجوزة، يقول راح يصير أيضا بسبب، شوف احنا صار الناس قد نحكي صفحتين، احنا نتكلم صفحتين نتكلم بروايات الجواز والتصريح بالجواز ومؤيدات هذا التصريح، فحينئذ يقول لا بالعكس عد الرواية التي تقول بالمنع في قبال هذه الروايات والمؤيدات لهذه الروايات القائلة بالجواز سيكون هو الشاذ. فالقول شاذ كما أن رواية المنع صارت شاذة ببركة الروايات المقابلة كالصحيح الدال عليه، كالصحيح الدال على المنع هو الصحيح المتقدم أول رواية بهذا المطلب. زين. وربما حمل راح يعتذر للشيخ الصدوق يقول لا احنا نحمل كلامه انه نعم هو قال منع قال حرمه لانه الحمل على الكراهه الشديده، وربما حمل كلامه كصحيحه كالخبر الصحيح. اثنين هن يقول فتوى الشيخ الصدوق والروايه اللي اعتمد عليها اثنين هن نحملها شنو صحيح عبر بالمنع، الروايه قالت لا حتى تغتسل نحملها على الكراهه الشديده. قال وربما حمل كلامه كصحيحه يعني كالخبر الصحيح الذي اعتمد عليه في الاستدلال في القول بالمنع على شدة الكراهة، فحينئذ لا شذوذ الرأي مو شاذ ولا مخالفة له بالنسبة إليه، نعم قول بالكراهة هو رأي مشهور. الآن بعد بهذا الحديث وهذا الحكم انتهى تقريبا الحديث عن مكروهات الحائض، الآن سيدخل في تقريبا في مطلب جديد سوف يتحد مع المطلب السابق في أنه تحت عنوان أحكام الحائض، منها أحكام مثلا واجبة منها أحكام مستحبة منها أحكام مكروهة، الآن هذا حكم جديد من أحكام المرأة الحائض وهو أنها إذا كانت طاهرة بعد دخول الوقت وكان بإمكانها أن تصلي لأنها لم تصلي لشغل اعتمادا على أن الصلاة واجب موسع وفات مقدار كان يكفي لأداء الصلاة طهارة والصلاة ولم تصلي وحينئذ فاجأها الدين، فهذه ماذا تصنع؟ هل تقضي أم لا تقضي؟ قال الحكم واضح طبعا، قال وإذا حاضت بعد دخول الوقت ولم تصلي مع الإمكان، كان يمكنها أن تصلي في أول الوقت لأنها ما صلت بس اعتمادا على أنه جواز موسع بأن مضى من أول الوقت مقدار فعلها مقدار فعل الصلاة يعني ولو مخففة يعني فت أربع دقائق أربع دقائق كان بإمكانها أن تقدر تصلي حتى لو صلاة خفيفة بدون مستحبات مشتملة على الواجبات دون المندوبات وفعل الطهارة خاصة يعني كان يكفي أنه تتوضأ وتصلي وكل ما يعتبر فيها مما ليس بحاصل لها كما في الروضة طاهرة قضت، إذا كان بإمكانها وما صلت وفاجأتها الدورة فإذا انقطع عنها الدم بعد انتهاء الدورة يجب عليها القضاء، قضت في المشهور بل حكي عليه الإجماع بل حكى عليه الإجماع بعض الأصحاب صريحان اللي هو أيضا الفاظ الهندي في كشف اللبن للموثق في امرأة دخل وقت الصلاة وهي طاهرة فأخرت الصلاة حتى حاضت قال تقضي إذا طهرت وبمعناه غيره، وتفسير الإمكان بما ذكرناه هو المشهور بين الأصحاب فلا يجب القضاء مع عدمه مطلقا وعن خلاف عن كتاب الخلاف الإجماع عليه خلافا للإسكاف إن شاء الله يأتي والحمد لله رب العالمين.
يعني هو بعد الوقت ما متهي مع وقت الصلاة
إيه دخل عليه الوقت ما صلى كان يمكنها أن تصلي أذان الظهر وكان يمكنها تتوضأ وتصلي.